بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله. أيها المشاهدون الكرام، أرحب بكم في ميلاد حلقة جديدة من برنامجكم ميلاد، وأرحب بضيفي الدكتور سلمان العودة. مرحبا دكتور سلمان.
مرحبا بك وبالأخوات والأخوة جميعا.
عنوان الله بالخير. عنوان حلقتنا دغري.
ما شاء الله على طول
دغري، وانا في الحقيقه ما لي يد في هذا العنوان.
دغري هذه كلمه تركيه.
طيب انت اخترت العنوان واصريت عليه،
هي كلمة سبب الاختيار. تركيه معناها مستقيم او على طول، بس هي كلمه معبره. لانه دائما في مناطقنا اذا تسال واحد عن الطريق وهو مستعجل يقول لك دغري. هذه تعفيه من كثير من الشرح والوصف، بينما تجد ناس للامانه، في ناس صراحه يهتم، وكثيرا ما يحدث انه يقول خلك وراي.
اي ممتاز، هذا يريحك
يوديك. بس في مره انا سالت في احدى البلاد الاجنبيه، دخلت على صاحب فندق وسالوا عن الطريق. الحقيقه انه احرجني.
ليش؟
لانه هو في فندق ومشغول. ترك الناس الذين يريد ان يسجل بياناتهم، واقبل علي لانه يشوفني شخص غريب،
خرج معك
وطلع الخارطه وقعد
فرشها
ويوصف لي بشكل دقيق، وأنا غير قادر على أن يتابع معه، لأن يعني ماني ماسك معه مضبوط. يعني
دغري بالتركي تستعمل في السعودية،
تستخدم كثيرا. نعم،
في مصر على طول يقولون، في الكويت يقولون سيدة
موجودة.
سيدة أي. صح. فهذه كلها مرادفات، كلها تعبر عن ثقافة الطريق ولها علاقة بالطريق. طيب الآن قيادة السيارة،
ثقافة الطريق يعني هذه ثقافة أيضا جديدة، وممكن عبر أنه عادات الطريق. مثل ما كان العربي الأول عندهم عادات في الإبل والخيل والمركوب ونظامها، وشعرهم يحفل بذلك.
غزل كله في
الشعر العربي يستفتح بالغزل ثم يثني بوصف ناقته. تجد هذا عن امرئ القيس أو غيره من الشعراء. السيارة أصبحت بديل اليوم، والواقع أنك لما تتكلم عن أعظم معركة في التاريخ لا تجد أن أثرها على البشرية يعني مثل أثر السيارة الآن في تأثيرها على تخطيط المدن، على سعة الطرق، على أداء الإنسان لكثير من الأعمال والعبادات والحج والعمرة والصلاة وصلة الأرحام والتعلم. يعني عندي قائمة طويلة جدا، تغيير هائل وجذري في الحياة. ولذلك العربي الحديث السيارة أصبحت جزء من مقتنياته وجزء من ثقافته، وبعض الشعر الشعبي أحيانا هو يعني يتكلم عن هذه الجزئية. نعرف شاعر مشهور قالوا بندر بن سرور، لو قصيدة بغيت تسمعك إياها بالصوت يعني هنا ولا تأخذها مني
بصوتك أحلى.
يقول مطلعها، يقول يا ربي ثبتني على الأرض لا أطير قبل أشرب البراد وأكل علاجي.
أكل علاجي،
علاجي اللي حبتين بقصدير اللي عليهن واسمهن بازدواجي، أو رسمهن بازدواجي. يا منير دوك الفرد، أخذ الفرد،
الفرد السيارة،
أي الفرد، واخذ الفواتير افحص عليه ودخله بالكراجي. كان يبي بنزين ركب مواصير، وكان يبي نيران ركب بواجي، ولا استعد وصخر البعد تسخير شيهان للفرخة الزراجة. قصيدة طويلة جدا ومشهورة، والشاعر مشهور أيضا.
يبدو أن الإنسان المعاصر أقل وفاء لوسيلة نقلة من الإنسان
القديم.
الإنسان العربي كان وفي، يعني الشعر العربي مليء تقريبا، المعلقات لا تخلو معلقة.
لا، والسيارة الآن حتى الشعر الشعبي مليء بمدح ألوان السيارات وأناشيد يعني مخصصة في هذا.
جميل، مع أن الآن يعني تنوع سيارات يعني أجمل من، أظن يعني أجمل من وسائل النقل في السابق.
والله يعني
وأكثر رفاهية،
وكل امرئ من دهره ما تعود.
إنزين، الآن قيادة السيارة أصبحت ثقافة، يعني ما عادت مجرد وسيلة للنقل، لا، أصبحت لها عادات ولها ثقافة، وتدل أحيانا على مجتمع معين وعلى عادات مجتمع،
وهي رمز للعادة. شوف أنه الآن مثلا قيادة السيارة الإنسان يقوم بها، يركب ويقفل الباب ويشغل السيارة ويضغط كذا والبنزين وإلى آخره، تجد يمارس الأشياء هذه كلها بشكل عفوي دون أن يحتاج إلى تفكير. فهذا هو نظام العادة، أن الإنسان يمارس العادة بشكل عفوي وآلي ودون أن يفكر، ولذلك ممكن أن يتكلم أو يقوم بعمل آخر وهو يقوم بالعمل ذاته، لأن الأمر هنا لا يتطلب التفكير. فهذا هو نظام العادات. يعني
بنفس الوقت هي خطرة، يعني هناك أخطار،
هناك أخطاء كبيرة، يعني
أخطاء وأخطاء. نعم،
أخطاء وأخطاء.
خل نبدأ بالأخطاء التي،
طبعا الأخطاء حقيقة حدث ولا حرج. يعني لما تكلم عن أخطاء قيادة السيارة في مجتمعاتنا، ممكن تتكلم عن السرعة مثلا, تجاوز السرعة المعتدلة والسرعة المعقولة
مثلاً.
يعني شيء غريب حتى أنا استغرب أنه مثلا تجاوز السرعة, تقول الإنسان ليش مستعجل, يمكن عنده عمل مشروع برنامج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. تجد الواحد مستعجل وفي النهاية هو والله عنده موعد مع أصدقائه أحيانا يلعب بلوت, وممكن هنا يذهب الإنسان بنفسه أو تذهب معه أسر بأكملها يخطف معها أرواحها إلى الموت. عملية التجاوز أحيانا من دون نظام, وكم من حوادث سيارات يعني حدثت نتيجة التجاوز,
وخصوصا على حارة الأمان. يعني هي اسمها حارة الأمان.
نعم.
مستغرب الناس مو معبرتها,
لا يقيم لا يعرفونها.
أيوة.
عندك مثلا قطع الإشارات, أنا أعرف حالات وأصدقاء أعزاء ذهبوا وذهبت عوائل معهم بسبب شاب أهوج يقوم بقطع الإشارة, وربما الآن لتوهم بعدما وجد بعض التوجيه بشأن القيادة بدأوا يفرقون بين الإشارة الحمراء والصفراء والخضراء, وإلا في الواقع أنه كان كثير من الناس
لون واحد
يعتبرها شطارة أنه يقوم بتجاوز السرعة وقطع الإشارة. عندك عملية يعني إزعاج الآخرين, أنا لاحظت أنه كثير من الشباب الذين يقودون السيارة عندهم مهمة قيادة السيارة وفي الوقت ذاته مهمة تأديب الآخرين.
تأديب.
يعني إنسان يعتقد أنه لم يقم بالانضباط فتجي يؤدبه, إما أنه يكشح النور مثلا في وجهه أو بالمنبه على أقل تقدير
أو يحده
بحيث أنه يضطر إلى أنه يخرج مثلا من القائمة. في حقيقة أنا أعتبر أنه قضية الأنانية هي الجذر المشترك لكثير من الممارسات. يعني تجد مثلا بعض الشباب يقود وغالبا ما يجعل سيارته في الوسط بحيث أنه يشوف الاتجاه اللي يمشي أسرع يتجه إليه بالراحة, وما عنده مانع أنه يأخذ مكان سيارتين. أو تجد مثل الإنسان إذا كان عند الإشارة متقدم بحيث أنه مطمئن أنه بيمشي, تجد أنه يمشي بهدوء بعدما تضيء الإشارة الخضراء. لكن إذا كان في الأخير تجده منزعج لأنه يخاف أن لا يدرك, ولذلك تجد أنه يضغط يعني صوت البنزين والمنبه ويحاول أن يقترب أكثر وأكثر من جيرانه, ويقع نتيجة ذلك إزعاج بشكل غريب. عملية أيضا يعني الأطفال في السيارات هذه من أكبر الأخطاء. يعني عندنا غالبا ما تجد أن الأسرة تهتم بإيجاد مثلا كراسي للأطفال أو وضعهم في مكان معين, وفي الغالب أنه يكون الأطفال أمام, وربما السائق الأب من حنانه يضع الأطفال في حجره مثلا,
هذا أخطر شيء,
وهو يقود السيارة وموقع خطر. قد يكون أحيانا يعني ما هو مركز, يمكن فيه نوم, كثير منهم يقود خاصة في الطرق. تعرف عندنا أحيانا المسافة بين مدينة ومدينة مثل المسافة بين الرياض ومكة يمكن كم ألف كيلو متر أو قريب من ذلك, فالإنسان يريد أن يصل ولذلك يعني يتعب, ومع ذلك هو يواصل القيادة في الطريق حتى مع وجود قدر من الإعياء والإجهاد عنده. عندك حزام الأمان على سبيل المثال
ما في التزام فيه,
لا توجد هذه الثقافة, يرى الكثير أنهم قيد. عندنا شباب أبدعوا وابتكروا أنهم صاروا يبيعون الوصلة هذه
الحديدة اللي تنحط المكان عشان لا يطلع الصوت,
حتى ما يطلع صوت صارت تباع الآن, وكثير منهم أو يركب حزام الأمان أصلا وركب فوق حزام الأمان بحيث أنه لا يخرج صوت. يعني هذا مع أنه يقولك أنه 40% حزام الأمان في حالة حصول حادث يساهم بإذن الله في تلافي الأخطار بنسبة 40 إلى 50% في كثير من الأحيان, وكذلك طبعا كراسي أو مقاعد الأطفال. عملية صيانة السيارة وتفقد مثلا إطاراتها
هذا جزء من السلامة,
هو جزء من السلامة, وخاصة لما يكون الإنسان يريد أن يضرب أو يقطع طريقا طويلا. حقيقة عملية الوقوف المواقف, يعني كثير من الناس لا يبالي بقضية المواقف, يعني محتاج حاجة معينة ممكن يسد الطريق على أحد, ممكن يقف أمام المتجر دون أن يراعي أو يبالي, أحيانا قد يقف ويقف وراءه آخر ويسد الطريق. يعني
صحيح.
أنا أشاهد هذا كثيرا في الرياض في جدة في مكة حتى مثلا قرب الحرام في أماكن كثيرة. يعني الإنسان يستغرب أنه هنا ثقافة احترام الآخرين وثقافة الاهتمام بالآخرين, طبعا مع وجود الازدحام أحيانا في مواقع معينة بعد مثلا الناس يخرجون من صلاة القيام أحيانا
ذاهبون
إلى الفطر إلى السحور أو الغروب عند الغروب أو عند الانصراف من العمل الدوام أو في الذهاب إلى الدوام, يكون في تجمعات ضخمة وكبيرة تجد أنه هناك الكثير من الممارسات والأخطاء. أنا أذكر مثلا عدد من المرات تجد إنسان في أقصى اليمين وتكتشف أنه يريد أن يذهب يسار ويدور، تقول كيف هذا الإنسان يعني لم يضع احتياطه؟ والأغرب من ذلك أنه يعتبر شطار أنه ممكن يرقف وقر رصيف سيارته ثم يأتي من أمام السيارات كلها ويعرض سيارته وهكذا، بحيث أنه أصبح حاجز لا يستطيع الناس أنهم يتقدمون حتى يذهب هو، ثم يذهب في حال سبيله للمكان الذي يريد، وحين قد لا يرى الإشارة ولذلك تضيء وهو باقي في مكانه.
يمكن فكرة الأنانية هي المسيطرة بشكل كبير، يعني
أنا أعتقد
أن يعتقد الإنسان هو الوحيد في الشارع أو أن الشارع ملكه وأن هو الأهم وهو الأولى في كل ما، فما ما في مشكلة أن يسكر على واحد سيارته.
ولذلك أظن أن القصة هنا يجب أن نرجع ونتساءل عن حقيقة الانتماء هنا، انتماء الإنسان لمدينته، انتمائه لناسه، لمجتمعه. هذه قصة أساسية وقصة جوهرية، لأنه حينما تفسح للآخرين، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حدثنا عن ما يسميه بحق الطريق، يعني لما نهاهم عن الجلوس في الطرقات قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها، قال أما إذا بيتم فأدوا الطريق فأعطوا الطريق حقه، وذكر يعني كف الأذى وإلى آخره. فهنا طبعا تجد الكثير من الناس لا يمارسون حق الطريق. طيب أين هنا الانتماء للإيمان؟ تجد أنه في كثير من بلاد العالم هناك انضباط، انضباط قهري.
والغريب دكتور أن تجد المواطن في الدولة العربية، وبالمناسبة يعني بمقارنة بسيطة ما بين قيادة في دولة عربية وقيادة في دولة أجنبية تجد الفرق كبير، تجد الشخص هنا غير منضبط وهناك ينضبط، يعني يمشي على القوانين
نفس الشخص. هذا السؤال، يعني هو ينضبط معناه أنه القصة هنا مرتبطة ببيئة معينة وبعادات وعقلية، يدري أنه هنا الناس كلهم منضبطون، كلهم منضبطون، أنه هناك عقوبة، هناك قانون ساري.
أما
في بلده يعني ربما يحتال على القانون، القانون فيه مرونة، وأحيانا ربما ما في عقاب، وفي أحيان كثيرة مع وجود العقاب ممكن العلاقات، يعني واحد ينسجم مثلا له قاطع إشارة تلفون ابن عم أو ابن خالة أو قريب أو يعرف زميل أو صديق أو جار من هالقبيل، بحيث أنه مشيها هالمرة. يعني
أحيانا دكتور القوانين متشابهة ما بين الشرق والغرب، يعني تجد نفس القوانين لكن هنا مفعلة وهنا غير مفعلة. يعني عندنا قانون لربط حزام الأمان، إجبار لربط حزام الأمان، قانون بعدم استعمال الهاتف أثناء القيادة، وهذا هذه المشكلة بعد.
وكثير من الحوادث هي بسبب استخدام الهاتف أو أحيانا بسبب تافه، يعني قد يقع حادث سيارة بأسباب تافهة. أنا أذكر مرة يعني واحد كان لأول مرة أخذ راتبه، يعني هو توظف مثلا هذا الشهر، فحصل على الراتب يعني أتى به يمكن 4,000-3,500 ريال وجالس يعده والنافذة مفتوحة، جاء الهواء يعني طارت 500، يعني كاد أن يقع حادث بسبب القصة هذه. وفي مرة وقع حادث أنه كان واحد معه علبة بيبسي وسقطت من يده تحت، وفتح الباب يريد أن يأخذها دون أن يوقف السيارة، وبالغلط ضغط على البنزين ونزلت السيارة في عقبة وتوفي الله يرحمه.
لا حول ولا قوة إلا بالله. الآن نتكلم عن الأخطار، هذه الأخطاء، الأخطار أيضا أرواح أزهقت يعني كثيرة بسبب هذه الوسيلة التي هي من المفترض في خدمة الإنسان.
يعني الأخطار، شوف لما تدخل أنت على الشيخ جوجل شوف مثل أخطار مثلا في عمان، في السعودية، في الكويت، في البحرين، في لبنان، في
نسب الوفيات
في كل بلد
خطيرة ومرعبة جدا،
يعني شيء عظيم. يعني هو أول حادث، هذا يعني طرفة، أنه أول حادث يعني ماتت بسببه امرأة كان في لندن عام 1896، يعني
قبل أول ضحية،
قبل قرن ويمكن 20 سنة،
أول ضحايا سيارة،
أول ضحايا يعني، وكان ذلك بسبب السرعة الزائدة. كانت السيارة هذه تمشي بقدر 8 ميل في الساعة،
8 ميل في الساعة،
أي 8 ميل، السرعة المقررة كانت 4 ميل. الغريب أن الضابط الذي سجل القصة هذه وكذا كان في حالة الانزعاج وقال هذا حادث يجب أن لا يتكرر، بينما لم يدري بأن هذا الحادث سوف يتكرر عالميا بمعدل 1,300,000 شخص يموتون بسبب السيارات
في العالم،
في العالم
سنويا.
وإحصائيات تقول أنه بموجب هذا المعدل سيزيد، بحيث يكون عام 2020 يصل إلى 2,000,000 شخص يموتون بسبب حوادث السيارات. هذا مع وجود تقدم أحيانا
في
وسائل الأمان، في النظم، حتى في السيارات. الآن في سيارة يعني صديقة للبيئة، صديقة للإنسان، مثل الزوجة الحنون، يقول لك السيارة هذه يعني ذكية، بحد أنه والله إذا جاءه النوم السائق السيارة هذه تبه تقول له
وقف
خليك جنب وخذ قسطا من الراحة. الـ 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 الإطار ذكي، إطار السيارة ذكي بحيث أنه في حالة وجود مشكلة معينة يقوم بالتبليغ. هذه السيارة مرتبطة بالمصنع ذاته بحيث يمكن كثير من الأشياء يمكن إصلاحها عن بعد يعني في نفس المكان. فهي مجموعة من الخصائص هذه يسمونها سيارة المستقبل، بس على بال ما تجي السيارة هذه خلك على قديمك واهتم بالقيادة الحسنة. المقصود يعني أنه هنا في يعني حالة نزيف ضخم. ربما يعني أحد المهندسين السعوديين كتب دراسة يقول أن معيار وعي أو تفوق أو تقدم بلد أو معيار تخلفه يمكن أن يقاس بالسيارة، من خلال صناعة السيارات، من خلال حسن توظيف واستخدام السيارات، من خلال تنظيم السيارات. مع الأسف أنه منظمة الصحة العالمية تقول إن المملكة هي أكثر بلد في العالم يخسر في حوادث المرور. يعني هناك يعني آلاف الـ 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 أكثر من 550 ألف حادث سنويا.
كم عدد الوفيات؟
الوفيات يعني يمكن معدل 20 يوميا، يعني
20 حالة وفاة يوميا.
حالة وفاة بمعنى تستطيع تقول كل دقيقة أو دقيقة وشيء هناك إنسان يموت، بينما نحن الآن نتكلم يعني يتوقع أن يكون فيه 2-3 ماتوا بسبب حوادث سيارات، وهناك يعني حوالي 700 إصابات. الإصابات بعضها في النخاع الشوكي، في الغالب أنها يكون بسببها إعاقة، شلل نصفي أو في بعض الأطراف، أو أمراض مزمنة. أحيانا أسر بأكملها تذهب، أنا أعرف وفعلا ذهبنا في عزاء، يعني أحيانا الأشياء لا يستطيع الإنسان يطيقها، تروح الإنسان تجد مات له 4 أولاد مرة رحنا نعزيه، وأيضا بشكل مفاجئ. طبعا هنا من عرف الله هانت مصيبته، ونسأل الله سبحانه وتعالى يتغمدهم بواسع رحمته ويجعلهم في الشهداء ويلهم أهلهم الصبر والاحتساب. ولكن وأيضا أولئك الناس الذين يعني أصبحوا مصابين، الإنسان يدعو لهم بالصبر والتعويض والأجر والمثوبة، ويدعو المجتمع إلى أنه ينبغي أن يهتم بهؤلاء الناس الذين يعني هم من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأن ييسر لهم كل ما يحتاجون فيما يتعلق بالمسجد أو بالمدرسة أو بالعمل أو بالشارع أو بالمطار أو بدورات المياه أو بغير هذا، جزء من حقهم على المجتمع. ولكن أيضا هذا النزيف الخطير في الأرواح البشرية وفي الإمكانيات، أيضا الجوانب المادية،
يعني خسائر مادية،
هي الخسائر المادية شيء مخيف. 5% من الناتج القومي في المملكة يذهب بسبب حوادث السيارات. خسائر حوادث السيارات 25 مليار ريال سنويا، و25 مليار أخرى للمعالجة وما يتعلق بها. إذن
50 مليار، يعني
50 مليار
فقط لمشاكل قيادة السيارة.
25 مليار هذه تعادل ميزانية الصحة وميزانية التعليم، أهم مرفقين تعادلها مضروبة في 3. إذن هنا، وطبعا الأشياء والخسائر في السعودية تعادل 25% من الخسائر التي تقع في العالم العربي كله من حوادث السيارات. إذن هنا أنت أمام كارثة خطرة جدا، ونحن حققنا فيها تفوق على جميع شعوب العالم. الأمر يتطلب فعلا أن نقف.
الدكتور، يعني واضح أنها قضية حوادث السيارات أو مشاكل الشارع نزيف مادي، نزيف
بشري
كبير. هل ترى بأن هناك خطط استراتيجية حقيقية لمواجهة مثل هذا النزيف، أم أن هناك حلول جزئية واهتمام بسيط فيها؟
هناك قلق، هذا لا شك فيه، وأنا قابلت أكثر مرة المسؤولين عن المرور، ووجدت أن عندهم قلق من ذلك ولديهم طموح. هناك يعني عمليات عديدة تم فعلها، يمكن نتحدث عن نظام ساهر مثلا. هذا نظام عبارة عن يعني كاميرات مراقبة وتحديد السرعة وغرامات. لا شك أن النظام يعني حد من بعض الأشياء أجبر كثير من قادة السيارات على أن يرتبوا أمورهم بشكل صحيح، ولكن الغريب أنه لم يحد من حجم الوفيات وحجم الحوادث. هذا يدعو للتساؤل. ربما يكون ذلك بسبب أن الحوادث زادت على الطرق السريعة كما يقول بعضهم، يمكن أن يكون، لكن لابد من الدراسة، لابد من الشفافية، لابد من تقديم الإحصائيات بشكل مستمر. هناك قضية التوعية. أنا أقول يعني فكرة خطة استراتيجية، دعنا نتحدث عن خطة عشرية، وقبل أن أشير إليها دعني أذكر بخطة عشرية خلال 10 سنوات مضت. ما تتعلق يتعلق بالإرهاب،
خطة لمواجهة
إرهاب الشوارع. إيه إرهاب، يعني الإرهاب الحقيقي يعني الذي حدث، يعني
من تفجير مباني، من
تفجير المباني وغيرها.
من اشتباكات ما بين،
خلال 10 سنوات حصد هذا الإرهاب 200 شخص،
200 قتيل،
200 شخص. نعم. ومع ذلك الحقيقة كان هناك خطة استراتيجية، بل كان هناك أشبه ما يكون بانتفاضة قوية، يعني تضافرت فيها كل الجهات،
كل مؤسسات
الجهات الأمنية أعلنت يعني خلال الفترة حالة الاستعداد القصوى والمتابعة والضبط والتحري والتحقيق والتحفظ على أي شخص. هذا جانب. الجانب الثاني، الجهات الأخرى، وسائل الإعلام كانت على قدم وساق، بحيث أنه في يعني توعية كاملة وشاملة وقوية، وفي كل حادث يقع مهما كان هذا الحادث كان الإعلام يقوم بعملية تغطية وتعليق واستضافة علماء وأطباء ونفسيين وشرعيين وخبراء ومواطنين وعامة وخاصة، ولا يغني أحد عن أحد ولا ينوب عن أحد أحد عن أحد. وفي كل قضية تكرر هذا الأمر بشكل قوي. خطباء المساجد كانوا يتحدثون ويجتمعون ويتفرقون، وتأتي توصيات وتعليمات، ويكون هناك حديث، كان هناك كتب كثيرة كتبت في هذا الموضوع، هناك مطويات ومناشير، هناك فتاوى من الهيئات العلمية وبيانات جماعية موقعة نحن ممن يعني شارك في ذلك، كان هناك يعني مقالات بلا عد ولا
حد، كان في جهد حقيقي وجاد،
محاضرات يعني دروس، يعني بمعنى أنه كان هناك فعلا سميها انتفاضة، حتى يعني تم القضاء على هذا الخطر المحدق والاستقرار. طيب هنا نحن أمام خطر آخر لا يقل خطورة، بل أنه لا يقارن، لأنه إذا تكلمت عن 20 يموتون يوميا معناه أنه أنت في السنة يعني عندك يعني حوالي 700 شخص يموتون بسبب السيارات، يعني بالنسبة أكثر للإصابات حدث ولا حرج، هذا في السنة الواحدة ليس في 10 سنوات. إذن أعتقد أنه نحن بحاجة ولا خيار لنا عن أن نقوم بانتفاضة تتعلق بالمرور بنفس الطريقة، يكون فيها تزامن ما بين البيانات، ما بين فتاوى رسمية واضحة تحرم مثلا قطع الإشارة، تحرم السرعة الزائدة إلى آخره ويوقع عليها كثير من العلماء، ما بين مقالات، ما بين محاضرات، دروس، مشاركة في التوعية، جهد إعلامي، جهد خطابي من الخطباء،
جدية في تطبيق القانون،
جدية في تطبيق القانون بالضبط، عقوبات واضحة وصارمة ولا يتدخل فيها أحد تجاه كل من يخطي، بحيث أنه طبعا إضافة إلى ذلك أعتقد أن هناك حاجة ماسة إلى ما يسمى بالبنية التحتية، اللي هو مثلا ضبط الطرق، تأمين الطرق، أحيانا قد يكون منعطف خطير هو سبب الكثير من النزيف مثلا، أو يكون في شارع يتوقف فجأة،
أو تقاطع ما في إشارة مثلا،
أو رصيف يعترض، أو أشياء من هذا القبيل. هنا تجد أنه في كثير من بلاد العالم وحتى في بلاد بعض بلاد الخليج أنه والله فيه موقع إلكتروني متخصص في المرور، أي مواطن عنده مقترح ادخل وسجل اقتراحك، وخلال أسبوع سيتم الرد عليك أيضا، بحيث أنه والله يقترح مثلا الحاجة دي، لأنه أنا بحكم أني ساكن في الحي هذا أعرف مواطن الخلل فيه وأستطيع أن أقترح الاقتراحات المفيدة، على الأقل أن تلفت نظر المسؤول أنه يراقب هذا الوضع على وجه الخصوص. المقصود أنه البنية التحتية، الطرق الطويلة، الطرق إلى المدارس، نحن نعرف أن في ضحايا أحيانا من المعلمات، يعني يروح 10 20، نسأل الله أن يتغمدهم برحمته ويلهم أهلهم الصبر وكل من يحبهم ويعرفهم، وحوادث بسبب أنه والله في باص أو مجموعات ويقع حوادث وطرق ضيقة أحيانا. فعملية البنية التحتية هنا أيضا عملية الإنقاذ والإسعاف، هذه قضية جوهرية، أنه مثلا أحيانا الفارق دقيقة واحدة فيها حياة أو موت، يعني ففكرة الإنقاذ
سرعة وصول الأسعاف
والتجاوب، إيه نعم، والأرقام المخصصة لذلك، يعني من المهم جدا أن يكون فيه يعني جهة مختصة ومتابعة لكل هذه الأشياء باستراتيجية شاملة كاملة تغطي كل هذه الجوانب، وعلى ضوئها جزء من الشفافية أنه والله هذا الذي حدث. طبعا فيما يتعلق بنظام ساهر أنا ذكرته لك، أشير إليه إشارة عابرة. نظام ساهر مرة أنا سويت في التويتر سؤال للشباب عنه.
لحظة دكتور، يعني ألاحظ في نوع من التبرم كأنه من
في إيه في تبرم، أنا لما عملت السؤال عنه فوجئت بأن أغلبية الشباب الذين شاركوا يؤيدون النظام، ساهر كنظام.
النظام هو عبارة عن تصوير
كاميرات تصور والذين يتجاوزون السرعة أو يقطعون الإشارة يكون عليهم غرامة
ممتاز
أو عقوبة. المهم أنا فوجئت صراحة أنه أغلبية الذين شاركوا عدد كبير يعني آلاف يؤيدون نظام ساهر من حيث هو، هذا شيء رائع وجميل بالنسبة لنا.
وين الاعتراض عين؟
الاعتراض هنا يكون على جزئيات، أنه والله السرعة في هذا المكان مثلا غير دقيقة، أو السرعات غير محددة، اللوحات مثلا غير واضحة، هناك مثلا بعض الملاحظات غير مقبولة، قد يكون في اعتراض على تدبيل الغرامة، أحيانا الغرامة إذا لم تسدد خلال فترة معينة يتم تدبيلها. بعض الشباب يقول ما عندي فلوس، يعني راتبه قليل يذهب كله في الغرامات، فيقول أنا مستعد إني أنسجن مثلا أو أقوم بعمل بديل مقابل. طبعا هو في نهايه المطاف ما دام اخطا يتحمل خطاه، ليس هذا مشكلا. ايضا في نقطه مهمه وهي ان بعضهم يسالون عن يعني مردود ساهر، يعني الاموال التي يتم جبايتها اين تذهب. فهنا اعتقد انه لو امكن ان يكون هناك نظام ان جزءا او نسبه من الاموال يتم وضعها في ردم الطرق، في صلاح الطرق، في أشياء من هذا القبيل، يعني قد يكون هذا الشيء يتناسب مع طبيعة
ممكن استعمالها في النزيف المالي الذي تحدثه حوادث الطرق. أنت ذكرت الآن 50 مليار يعني تخسر الدولة سنويا في حوادث الطرق، فممكن عوائد نظام ساهر تصرف على
يعني على طرق، إصلاح الطرق وما يتعلق بها، قد يكون هذا من الأشياء الإيجابية. المهم لا يمنع أبدا أن يكون هناك تواصل مع الناس، أعتقد أنه هذا مطلب، نحن في عصر التواصل. يعني فكرة أنه أيضا نظام ساهر عنده موقع إلكتروني، تعال هاتوا ملاحظاتكم، والله أنا الشارع الفلاني السرعة فيه زائدة، أو لا يوجد فيه مثلا لوحة واضحة مدخل الطريق، أو يعني يذكر سبب معين، أعتقد أنه هذا شيء مطلوب يعني.
حلو، عندنا مقطع فيديو نشوف المقطع ونرجع.
بقيت رصيف كذا التحدي.
لا خوالي زك
ترون من اكسمري
دولية 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 كفطة
يعني الشباب يقولوا لي هذا طريق الملك، وين طريق طريق الملك فهد بالرياض، يعني واضح انه صار كأن التعمد شجاعة وفهلوة، ويعني شيء جميل
مغامرة
وتصور مغامرتك على حساب ارواح الناس وعلى حساب امان الطريق
وايضا تلاحظ انه لم يقلق من الناس الذين يقابلهم وشاحنات او شيء من هذا
بالعكس
القبيل
يضحك يعني.
او ما يبدو من القلق من شريكه
تحدي.
لكن هو فقط لما شاهد الدورية هنا ابدا الانزعاج هذا. بالمناسبه يذكرني بعمليه التفحيط، ترى الان فيه عدد من الافلام والبرامج والقنوات الامريكيه، ويمكن انت تدخل في اليوتيوب بتحصل انه الشباب السعودي ابدا براعه وكفاءة في عملية التفحيط، يعني ليس لها نظير. هناك حالات أحيانا طبعا حالات موت، يعني قبل يمكن شهرين من الآن كان في حادث مروع يعني، وقبل ذلك وفي صور كلها يعني بشعة بعضها ما تستطيع أن تنظر إليه، ولكن هناك حالة إبداع صحيح يعني
إبداع بالتفحيط.
إيه إبداع، وأيضا التطعيس أحيانا اللي هو في الرمل. ولذلك الكثير اقترحوا أنه لو أمكن أن إدارة المرور مثلا تقوم بضبط هذه الأشياء،
تخصيص مكان
بدلا لما تكون في الشوارع والطرقات العامة وعند المدارس، وأحيانا تجد ما يسمى بالمطبات الصناعية. واحد يقول أنه ذهب إلى يعني دولة إسيوية، كاتب يعني من الشرقية المنطقة الشرقية، ذهب إلى دولة إسيوية، يقول الدولة يعني ليس فيها يعني أي مطب صناعي إلا أمام سفارات الدول العربية. فهنا عملية المطبات يعني أحيانا تؤذي الناس وتقلل العمر الافتراضي للسيارة، وتجد بعض الناس يقول يعني كل ما صعد أو نزل في هذا المطب يعني تعود على أنه يتكلم بما لا يحسن ولا يليق، لأنه تحدي بالنسبة له. والسبب هو يعني هذه الثقافة التي تربى عليها الكثير من الشباب، بحيث يفحطون مثلا في أماكن معينة ويعتدون على حقوق المواطنين وحقوق الناس. طيب ما الذي يمنع أن يكون هناك ضبط لهذه العملية من خلال نوادي للسيارات، من خلال ترتيب، من خلال مكان معين ويتم الإشراف عليه؟ يعني احنا نجد الآن ما يتعلق ب يعني سباق السيارات الفورمولا أو غيره،
رالي يكون هناك في رالي
يعني هنا يعملون رالي طبعا في حايل وفي عدد من الأماكن في مناسبات معينة، لكن اللي يكون هنا شيء يعني منتظم ويكون مضبوط وتحت إشراف بحيث يقلل من الحوادث والوفيات ويسمح للشباب يعني أداء هذا الدور أو هذا الطموح الذي يفعلونه. ومثل ذلك ما يتعلق بموضوع التطعيس اللي هو في الصحارى والبر والنفود وغيرها، يعني هو فيه نوع من المتعة وفيه نوع من تصريف الطاقات ولكن أيضا فيه مخاطر.
هناك جانب آخر ومحور آخر يتعلق في قيادة السيارة وهو الذوق والأدب والأخلاق في قيادة السيارة ما يتعلق برمي القمامة مثلا، يعني نشاهدها بشكل واضح وبشكل سافر طبيعي جدا أن ينزل الدريشة أو الجام ويقط السيجارة ولا يقط علبة بيبسي أو إلى آخره.
والسيجارة ممكن تحدث حريق أحيانا ممكن. طبعا هنا نرجع إلى حق الطريق، نرجع إلى البيئة. يعني قبل أسابيع كان ابني معاذ يحدثني عن ماليزيا فيقول أنه يعني في ماليزيا كبلد إسلامي وبلد أيضا شرق أسيوي فيه الكثير من الغابات، يقول عندهم عناية شديدة بالبيئة، يعتبرون من أكثر بلاد العالم تقدما، حتى أن الإنسان الذي يقطع شجرة في الغابة شجرة تصل عقوبته إلى 500,000 رينجت يعني حوالي 600,000 ريال سعودي.
عجيب.
شجرة واحدة وسجن 10 سنوات. ولذلك لا أحد يفكر إطلاقا أن يقوم بالقطع لا في الغابة ولا في المدينة. وحينما تضطر البلدية إلى أن تقوم بقطع بعض الأشجار يغرسون مقابلها أشجار بنفس العدد أشجار في مكان آخر. يوم من الأيام كان عندهم مبنى وأقاموا هذا المبنى ثم وجدوا فيه شجرة قديمة عمرها 300 أو 400 سنة يعني تتعارض مع هذا المبنى، جعلوها تبقى كمنظر زينة وبنوا جزءا من المبنى عليها بحيث بدت يعني كناحية جمالية أو فنية وعندها كراسي ومقهى وشيء من هذا القبيل.
جميل.
فقصة العناية بالبيئة، نرجع هنا لقصة لموضوع الانتماء، الشعور بالانتماء لهذه البيئة التي أنت جزء منها وأنت سوف تحتاجها. فعملية رمي القمامة، رمي يعني العلب أحيانا، السجائر، الإساءة حتى للمنظر الجمالي للبيئة. لما يكون إنسان مثلا في حديقة، كثير من الناس طبعا تجدهم في الحدائق يمكن يوقدون النار دون مبالاة، يطبخون دون مبالاة. أنا والله
يترك مخلفاته ويمشي يعني.
لما كنت في جنوب أفريقيا كانت أشياء كثيرة جدا تعجبني، في شيء واحد ما استطعت أن أفعله، النار، إيقاد النار خاصة مع البرد. أيه. هذه متعة جميلة لكني صحيح. أسألهم قالوا ما نعرف أنه فيه شيء يسمح فيه بهذا الأمر، بينما عندنا تجد يوقدون النار يعني بدون مبالاة وعلى أحيانا على
الأرصفة على الشوارع
سواء يعني. على الأرصفة ولا على يعني النباتات ولا الثيل والأرض الخضراء المعشبة. وكذلك طبعا رمي النفايات وإبقاء النفايات في المكان، يقوم ويترك الأشياء كلها كما هي كأنه لن يعود مرة أخرى ليستخدم هذا المكان، أو لا يوجد إنسان آخر يقول. هل هذا نقص الوعي؟ أنا هنا لما أتذكر يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حق الطريق ومن ضمنه يقول والأمر المعروف والنهي عن المنكر، أفهم من الأمر المعروف طبعا أنك تأمر الناس بالخير، بالصلاة، بالعمل الطيب، بالعمل الصالح، بتجنب الإثم، ولكن أفهم أيضا أن من الأمر المعروف والنهي عن المنكر الاحتساب فيما يتعلق بالجانب البيئي وفي ما يتعلق بجانب النظافة والنظام
كف الأذى
والآداب وكف الأذى على الآخرين وتربية النفس والأطفال على مثل هذه المعاني.
المشاة دائما عندنا في الدول العربية يعني
مهضومون
ويعني الناس تمشي وتطق لهم هرنات أو يعني يتحرش فيهم أو يعني ما لهم حقوق واضحة بقضية المشاة ويعني خطوط المشاة
وحتى أحيانا تجد
ولا إشارات، أحيانا في إشارات مرور خاصة للمشاة
خاصة يعني
أو جسور المشاة إلى آخره.
والعميان في اليابان يعني الأعمى يعني يعرف إن كان في منعطف أو ليس في منعطف وبالصوت يعرف الإشارة،
الأعمى ممكن يعبر الشارع
يعبر يعني. إيه لاحظ أنه عندنا أحيانا تجد أنه مكان مخصص للمشاة يعني في رصيف مرتفع قليلا وبلون مختلف. أيوة. مما يعني أنه هذا للمشاة، الأولوية فيه للمشاة، ومع ذلك تجد المشاة ينتظرون وقتا طويلا حتى تذهب السيارات ليقطعوا الطريق. وأيضا عملية الإزعاج باستخدام المنبه، عملية السرعة المفرطة مع وجود المشاة أحيانا، هذا طبعا يظهر حتى في المواسم في العبادات، في مثلا في الحج تجد قدرا من ذلك شيء خطير حتى كأنه أصبح جزء من النسك. بعض السلف يقول من تمام الحج ضرب الجمال, عندنا كأنه من تمام الحج مثل هذه الأصوات واستذكار هذا الاندفاع السريع ولا يمر أحد من أمامك, لأنه الاعتقاد أنه إذا مر واحد خلاص انفرطت السبحة. يعني في أشياء كثيرة عادات تقمصها الناس واستقروا عليها.
طيب أيضا ما يتعلق بالنقل العام, عندنا نوع من ضعف التوعية في النقل العام ما يتعلق بالأجرة أو حتى في الباصات أو القطارات.
ولذلك سبحان الله الإنسان اللي يأتي إلى بلادنا وهو سائح تسأل كيف سيمشي, يعني ليس أمامه إلا التاكسي أو يشتري سيارة أو يستأجر سيارة, وربما القيادة لا يحسن القيادة, لأنه أيضا هناك تعرف في دول القيادة عادتها من اليمين وبعض الدول عادتها من الشمال, هذه أعراف ربما ترتقي عن مستوى كونها عادات إلى أن تكون أعراف موجودة, والإنسان قد يخالفها أو لا يحسن القيادة إذا تغيرت عليه. مسألة استخدام الباصات, يعني كأننا لا نحب الشراكة الجماعية ونريد أن نكون منفردين, ولكن الإنسان يستخدم سيارته وإذا لزم الأمر يستخدم الأجرة. أنا كنت في بريطانيا لم أجد أحدا يستخدم التكاسي, يعني إلا أخواننا الخليجيين والعرب. أما البقية لماذا يستخدم التاكسي ويدفع له 40 باوند أحيانا في مشوار, بينما هو يستطيع أن يركب الباص من مكان إلى مكان بأقل من باوند واحد أو نص, وعنده الأندر جراوند شبكة طويلة عريضة تغطي كل مكان, ما الذي يحمله على أن يستخدم التاكسي؟ فعندنا هذه العادة أيضا, عمالية عدم استخدام. طبعا ما عندنا إن صح تعبير ثقافة القطارات, وأحيانا القطارات نفسها قد لا تكون موجودة أو في بعض الدول تكون موجودة لكن بشكل جزئي لا تغطي كل المدينة أو بين المدن, التنقل بين المدن. وكذلك عملية الباصات يحتاج الناس أن يتربوا عليها, هذه توفر عليهم جوانب مادية, توفر عليهم جوانب حتى يعني وقت الوقت
عشان الزحام,
الزحام في الشوارع. وفي جانب مهم جدا, ربما أنا وياك كنا البارحة مع شخص لما يحدثنا عن ألمانيا أيوة. والقطارات يقول مثلا خرجنا من ألمانيا ناس بالملايين يخرجون لا تسمع إلا صوتين, صوت أقدام الذين خرجوا على الأرصفة وأنا وصديقي نتحدث بصوت مرتفع, أما البقية فهم صموت وكل واحد معه كتاب يقرأه. يعني بعض هذه العادات عادات حسنة ينبغي أن يستفيد منها الناس.
من العادات السيئة في الشوارع للأسف قضية المعاكسات, المعاكسات في الشوارع مؤذية جدا ومزعجة
في الشوارع وفي المولات, الناس الحين يعني عمروا المولات وهجروا المجالس في كثير من الأحيان والشباب, وفعلا أنا لاحظ هذا يعني بشكل غريب. يعني طبعا تجد اللباس نفسه سواء لباس البنات على وجه الخصوص, في بعض البنات يعني عندهم توسع شديد أو تساهل أو نوع من التبرج في اللباس الذي يعني كأن لسان الحال يعني يغري الشباب بالنظر ويغريهم بالالتفات أو يشعرهم بأن هناك قابلية واستعداد للتجاوب والتعامل, هذا شيء. الأمر الآخر تجد أيضا العادة أنه أكثر من مرة أنا ألاحظ شباب يعني تجد عملية ما يسمونه بالجزد, يعني تجد هذا الشاب يلتفت إلى البنت ينظر إليها ويظل يحرك بصره معها حتى تذهب, هذه البنت ربما لم تلتفت إليه ولم تعره وجها ولا 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 أمرا ولا, وأحيانا لا يظهر عليها أنها يعني متبرجة أو أنها تريد شر, ومع ذلك بعض الشباب يحاولون أن يفرضوا أنفسهم أو يتصوروا أن عندهم من الجمال والشباب والحيوية ما يجعل البنات تتهالك عليهم, وذلك حقيقة وجود نوع من الضبط. نحن مرة اقترحنا فكرة أن يوجد كاميرات والبعض ربما لا يؤيدها لأنه يعتبر, لكن أنا وجدت أنه أحيانا من أجل اكتساب العادات الحسنة يمكن التذرع مبدئيا بعملية المراقبة. يعني مثلا مرة من المرات كلمت على واحد في إحدى الشركات وكان كلامه فضل في التفاعل بعد يمكن شهور رجعت وكلمت وجدت أسلوب مختلف وعطى اسمه وكذا وأهله ومرحبا وبعدين خدمة أخرى وكان يجاوبه غريب, فقلت لأحد الأصدقاء ما شاء الله الحمد لله الناس في تحسن, أنه والله قال لا القصة هنا أصبحت تسجل هذه المكالمات وترصد, ولذلك يعني الناس تأدبت وانضبطت لأنها الآن هم انضبطوا بسبب أن المكالمة تسجل، لكن بعد فترة يصبح هذا الأمر خلقا، يعني كان تطبعا ثم أصبح طبعا ثم أصبح سجية وخلق وعادة عندهم. ولذلك أعتقد أنه على الأقل بشكل مؤقت لا يمنع أن يكون فيه، يا أخي في بريطانيا في عشرات الآلاف من الكاميرات في كل مكان، ولذلك لا يكاد يقع جريمة وتقيد ضد مجهول ولو بعد 10 سنوات يكتشفون مسجلة. حتى يستخرجوا هذا الشخص ولو كان ميت أو مدفون في أي مكان في العالم بسبب أنه وجود هذه الكاميرات التي تراقب الحركة العامة، يعني خاصة أنك أنت الآن لست في بيتك،
يعني في مكان عام،
في مكان عام
ما في خصوصية يعني معينة. قضية التسول أيضا من, من, من الأمور التي تؤثر على الطريق وتؤثر على الشارع، ومن المظاهر السلبية التي لا ترتاح لها العين في الشوارع، وخصوصا إذا كانت من الأطفال. يعني تجد الأطفال أحيانا حتى عند إشارات المرور يبيعون أشياء زهيدة جدا، أو يعني حتى يتسولون بشكل واضح، من سواء كانوا أطفال أو كبار أيضا، تسول مباشر.
والله شيء خطير يا أخي، يعني قضية مثلا الأحياء الشعبية، الأحياء العشوائية، الفقر، الناس في بيوت الصفيح أو في المباني المتهالكة القديمة إلى جوار المباني الفخمة والفارهة والأحياء الجديدة والراقية، وكما قال الله سبحانه وبئر معطلة وقصر مشيد. تجد أنه أيضا في الشارع تجد سيارة البنتلي مثلا أو روز رويز أو البي ام دبليو أو يعني السيارات الغالية البورش، وش بعد
ماي باخ.
وبمقابلها تجد السيارات البسيطة والمتواضعة. وأنا أذكر قصة حصلت معي شخصيا، كان عندي أحد أبنائي الصغار عنده سيارة مازدا يدلعها يسميها مزي، سيارة قديمة جدا يمكن موديل 1990 أو قبل ذلك، فيعني تستخدم للضرورات. مرة من المرات أنا يعني تلثمت وذهبت احتجته وذهبت استخدمها، والله كانت تجربة رائعة ممتعة جدا، لأني وجدت أن الناس كلهم يزدرون صاحب هذه السيارة وفي بالهم أنه هذا مثلا شخص عامل أو من بنغلاديش أو من كذا، وبالتالي يعني تجد أنه الكل يتجاوزك ويضرب المنبه حتى من دون خطأ ويزدريك ويحتقرك أو يتقدم عليك بسرعة، وأحيانا يعني ربما أنه يستغرب ليش تسوي الحركات هذه، يعني ما تبقد أنك تسوي أي حركة معينة. يعني هنا فعلا يمكن تكتشف من خلال الشارع أو السيارة قضية أنه أحيانا الطبقية التي هي موجودة تختفي أو تظهر في بعض المجتمعات ولكنها موجودة قياس الناس بحسب سياراتهم. الآن أنا من خلال سيارتك أستطيع أن أحكم عليك على شخصية الإنسان إن كانت السيارة نظيفة أو رديئة. أنا أذكر مرة واحد من الأصدقاء جاني ومعه سيارة وركبت معه، قال لي بشترك أنا بشتغل في التجارة وفاتح محل سوبر ماركت والخير جاي وكذا، فالتفت في سيارته قلت له والله يا فلان ما أظنك تفلح. قال لي إيش؟ قلت هذه ما هي بسيارة تاجر، يعني الأشياء تحت كذا أحذية على يعني كتب دراسية قديمة على
عزابي. هذا الشخص ولا
لا؟ والله كان متزوج،
لأن عادة سيارات العزوبية على لها وضع مختلف
يعني. البيبسي، وبعد شوي وقف وقال بعدنك إنه البنزين الزيت ينقص. سبحان الله، قال الله وجبت فعلا. بعد فترة جاني وقال إنه يعني فركش
تاب من التجارة
وخلاص وترك العمل. القصد إنه السيارة أحيانا تعبر عن شخصية الإنسان، النضج، الذوق، النظافة، الانضباط، الأدب، الأخلاق، هذا جزء من.
لكن المشكلة في نظرة الناس لصاحب السيارة، يعني يقيمك على سيارتك، فأنت إذا كانت سيارتك سيارة بسيطة عادية فأنت مهان، أنت مزدرى.
صح صح، بس ليس القصة يعني تواضع السيارة من حيث قيمتها.
أيوه.
قيمتها إن السيارة مثلا جيدة وما فيها عيب، وكذلك الإنسان يعني فيها يعني تعتبر نظيفة وتقوم بمهمتها العادية، فهذا ليس شأنه، مع أنه طبعا بيب سيارة رسمية أصلية هذه. المقصود هنا أنه فيما يتعلق أن سألت عن
التسول والأطفال،
التسول شيء مزعج. أنا مثلا شاهده على سبيل الخصوص في عدد من المدن طبعا، وفي كل بلاد العالم موجود، حتى في أوروبا في أمريكا وغيرها تجد المتسولين وتجد الذين يأخذون من الزبالة والخمام، لكن بلدك الذي تعيش فيه تحس بالمعاناة أكثر. يعني في جدة على سبيل المثال يمكن ما فيه إشارة تقف عندها لا تجد عدد وقدر من البنات والشباب والأطفال والصغار، بعضهم يبيع، إما يبيع عروض مثلا أو ماء أو مناديل، تقول هذا خير وبركة على الأقل يعني. لكن الكثير منهم فقط مهمتهم أن يتسولوا. يعني قصة أطفال الشوارع هذه قصة يعني خطرة، لأنه يعني هؤلاء الأطفال بعضهم لا يوجد لهم أسر، يعني بشكل عام في العالم بعضهم يتعرضون لمشكلات، مخاطر السيارات والدعس والصدم، الظروف، الحر الشديد الذي يعيشون فيه، إهدار كرامتهم وإنسانيتهم في حالات كثيرة. في بلاد العالم يتعرضون لتحرش. أنا مرة قريت أنه في ساحل العاج طفلة عمرها 13 سنة قام 10 مما يسمونهم بجنود الأمم المتحدة باغتصابها في الحقل وتركوها تنزف وتتقيح دون أن يسعفوها، حتى جاء أحد وأنقذها ولم يتعرض هؤلاء لعقاب، وهذه يبدو أنها حادثة موثقة. في قصة يعني تتعلق بهذا، يعني أنه في كثير من حالات الاعتداء أو التحرش بهؤلاء الشباب الصغار الأطفال يتم توثيقها أحيانا بالصور أو بالفيديو ويتم تنزيلها.
أذكر أنه
في نيوزيلند وفي الولايات المتحدة أصبح هناك وحدات خاصة لملاحقة الذين يستخدمون ما يسمى بالخلاعات، خلاعات الأطفال. وطبعا هؤلاء الأطفال لا تستطيع أن تقول أنهم هم موافقون أو راضون، لأنه هو أصلا طفل دون أن يكون بالغا أو مكلفا بمثل هذه الأشياء. تم تصوير هذه الأشياء ويعني تعاطيها بشكل داخل الإنترنت، وقبض على يمكن 70 فريق أو مجموعة من الناس يقومون بالتجارة إن صح التعبير أو تعاطي مثل الأشياء هذه. حتى عندنا
التجارة بالصور يعني والأفلام
يعني نشرها في النت وفي اليوتيوب ويعني تداولها وإيصالها للآخرين عن طريق مثلا البريد الإلكتروني. وجدت أنه عندنا في شباب خليجيين يوجد شيء من هذا القبيل، يعني لو دخلت في اليوتيوب بتحصل مثلا مجموعات من الشباب يصورون مثلا شباب صغار ينشرون صورهم في أوضاع معينة أو في السيارة، أو يعتبرون أنهم يعني مثليين أو يعني. طبعا هذا قد يكون في كثير من الأحيان يصور الشاب وهو لا يعي، هذه قصة وهو لا يدري يعني خداع. والقصة هنا قد يكون يلعب رياضة أو حتى ربما يكون في مسبح أو مدرسة أو شيء من هذا القبيل، ويتم التقاط هذه الصور. أحيانا بعض الشباب قد يكون من خلال أقاربهم أو صورة تخصه وتم يعني تهكيرها والسطو عليها. أحيانا قد يكون من خلال بعض الأصدقاء السيئين، ويمكن يكون الشاب هذا مرت به مرحلة ثم يعني تاب وأقلع وانتقل إلى وضع معين، ومع ذلك تظل هذه الأشياء تنشر ويساء إليها. هنا هذا طبعا يتطلب أن يكون هناك عقوبة للناس الذين يستخدمون مثل هذه الأشياء ويسيئون للأفراد والأسر يعني.
طيب دكتور، في دقيقة، أين نجد هدايات القرآن في قضية الطريق؟
يمكن
وآداب الطريق،
قول الله سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هنا المشي يعني كأن المشي أيضا هو تعبير عن شخصية الإنسان. من خلال طريقة الإنسان في المشي تستطيع أن تعرف انضباطه واتزانه، ولذلك قال يمشون على الأرض هونا، يعني متواضعين بعيدين عن الكبر. والآية الأخرى الله سبحانه وتعالى قال: ولا تمشي في الأرض مرحة. فالإنسان الذي يغتر بقوته أو بحيويته أو بشبابه، يذكر أن أحد الشباب يعني رأى شيخا أحدب يمشي في الشارع وسلم عليه وقال: يا عمي تبيع القوس؟ بكم تبيع القوس؟ قال: انتظر
يعني.
انتظر يا بني سوف يأتيك عفوا بالمجان. فهنا عملية يعني ولا تمشي في الأرض مرحة. لا تحتقر أحدا إلى جوارك لأنه لا يملك الشيء الذي تملكه، أحسن كما أحسن الله إليك. فهنا قال: الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أيضا لا يرد الصعصعين، يعني دائما تجد مثلا في منافسة في السيارات أو سرعة، وأحيانا في الطرقات العامة، وأحيانا في حالة تهديد أو شخص مثلا قد تظن أنه اعتدى عليك، ربما تعتدي عليه وتبالغ أو تتجاوز الحد. وفي حالات كثيرة وجدت بعض الناس جاهزين للانفجار، يعني على حالات متعددة. يعني واحد مثلا لمس سيارتك يعني بشكل بسيط جدا، يعني تجد الآخر ينزل وينزل وهو منفعل وقلق ومتوتر وجاهز للضرب. ومرة واحد نزل، أنا كنت في تاكس ونزل واحد بالشكل هذا، يعني لأنه رأى أن الذي يقود السيارة أجنبي يعني بين قوسين، ولذلك نزل هو يريد أن يعطيه يعني شيئا. لكن لما كأنه لما رأى أن هناك آخر من نفس البلد يعني تراجع، وجعل القصة هنا نصيحة وتوبيخ يعني. فالحقيقة نحتاج إلى أن نتعلم أخلاق الطريق، وأن نتأمل أن نكون من عباد الرحمن الموعودين بالجنان، الذين أول صفاتهم هذه أول صفاتهم ما يدل على أنها أهم صفاتهم، والله أعلم أو أظهر، لا أقول أهم لكن أظهر صفاتهم، أنهم يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.
سؤالي الأخير دكتور، كيف تقيم قيادتك للسيارة؟
والله ما أقدر أقيم يعني.
جاءتك تقييم،
لكن أنت تسألني طيب. حوادث الحمد لله أنا يعني لا أذكر أنه حصل حادث الحمد لله. معي
يمكن لأنك ما تسوق وايد أغلب.
لا لا سوق واجد، ومرة أخذت أولادي في رحلة من القصيم إلى مكة إلى الرياض ثم إلى الأمارات ثم إلى عمان إلى صلالة، يمكن في أسبوع واحد أكثر من 5000 كذا 10000.
طيب أنا بلغتني معلومة، بلغتني معلومة أن في بعض الناس يخافون يركبون معك سيارة.
مو صحيح.
مو صحيح. في ناس يقول إذا ركبنا نتشهد.
تشتت؟
نتشهد.
إيه لا يعني من السرعة ولا إيش؟
ما أدري.
لا لا يعني لا هذه أقاويل ودعايات لا أساس لها من الصحة.
أقوال الوشات.
أبدا.
حصلت على مخالفات مرة ولا لا؟
إيه.
تحصل على مخالفات.
صحيح نعم.
طيب أتمنى لك الصحة والسلامة دائما في قيادة السيارة وفي من معك في السيارة أيضا. شكرا لك دكتور سلمان. وشكرا لكم أيضا أعزائي المشاهدين على طيب متابعتكم، إلى أن نلتقي بإذن الله مع ميلاد جديد، تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله.